قال ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك والتفصيل بين الموضوعات والأحكام. انتهى المصنف من المقدمة التي أراد أن يقدمها لبحث الاستصحاب. الآن يقع الكلام في مباحث الاستصحاب مباشرة، اللي هو المبحث الأساس، وهو حجيته أو عدم حجيته. قبل الدخول إلى بيان مختاره رحمه الله أو بيان الأدلة التي ذكرت لحجية الاستصحاب، يذكر مقدمة، وهو أن هناك اختلاف بين الأصوليين والفقهاء في كون الاستصحاب حجة. هناك اختلاف، وقد أنهى الشيخ الأنصاري رحمه الله، صار الزحمة عليكم شيخنا، ممنون لكم، هذا الاختلاف إلى 11 قول، والبعض يتحدث عن أقوال متعددة أكثر من ذلك. هناك قولان مطلقان، قول يقول بحجية الاستصحاب مطلقا وفي كل الحالات ولا نؤمن بأي تفصيل، وقول يقول بأنه غير حجة مطلقا، لا يصح التمسك بالاستصحاب في أي مورد من الموارد. وهناك تفصيلات متعددة، ذكر الشيخ الأنصاري 9 تفصيلات. نحن تقدم لدينا في النقطة التي تحدث فيها المصنف عن الركن الثالث، تقدم لدينا تفصيلان من هذه التفاصيل. التفصيل الأول هو التفصيل الذي ذكره الإخباريون، التفصيل بين الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية، وأن الأول ليس بحجة. والتفصيل الثاني الذي تبناه الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن الأحكام الشرعية الثابتة بدليل عقلي لا يكون الاستصحاب حجة فيها، هذا التفصيل الثاني أيضا مر. هناك تفصيلان آخران مهمان أيضا لا بد من الوقوف عندهما. التفصيل الأول التفصيل الذي بنى عليه المحقق النراقي، التفصيل بين الأحكام، بين الاستصحاب، هذا بنى عليه المحقق النراقي رضوان الله، لا الشيخ الأنصاري. المحقق النراقي عند تفصيل آخر، أقول الشك بين المقتضي والشك وبين الشك في الرافع. هذا الاستصحاب، هذا التفصيل بنى أيضا عليه الشيخ الأنصاري. الشك في المقتضي مثلا أشك في أن النهار باق، لحظة أنا في مكان معين لا أرى فيه ضوءا ولا أرى فيه نهارا ولا ليلا، شكيت أن النهار باق أو أنه انتهى والآن صار ليل، خب أشك، شك في بقاء النهار من الشك في المقتضي، أشك في أصلا في وجود المقتضي، يعني هل أن النهار بطبيعته موجود لو خلي وطبيعته الزمان باقي؟ لا، ينتهي، صدق الزمان ليس له اقتضاء للبقاء، هذا شك في المقتضي أصلا، شك في المقتضي. وتارة يكون الشك، طبعا هنا إذا كان الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، هذا ما بنى عليه الشيخ الأنصاري. وتارة يكون الشك شكا في الرافع، شك في الرافع، الطهارة مثلا لو تركت وشأنها فإنها تبقى لا تزول، إنما تزول الطهارة إذا طرأ عليها ما يرفعها، يعني لولا النوم، لولا التبول، لولا خروج الغائط أو المني من الإنسان، فإن الإنسان يبقى على طهارته، يبقى على طهارته. الطهارة فيها مقتضي البقاء، لكن الذي يجعلنا نشك في بقائها هو احتمال طرور الرافع عليها. هنا يجري الاستصحاب عند الشيخ الأنصاري رحمه الله. هذا تفصيل. هناك تفصيل آخر ذكره الشيخ النراقي في عوائد الأيام، والشيخ النراقي هو صاحب المستند وهو أستاذ المصنف، أستاذ عفوا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، حيث فصل بين الأحكام الشرعية الكلية والأحكام الشرعية الجزئية، يعني في باب الموضوعات. قال الكلية لا حجية لها، لا حجية للاستصحاب فيها، أما الأحكام الجزئية في الموضوعات فالاستصحاب حجة فيها. لكن هذا يختلف عما ذكره الإخباريون. هذان تفصيلان آخران. فتصير التفصيلات الواردة في عند كلامه في كلام المصنف 4 تفصيلات. أما التفصيلات الأخرى 5 تفصيلات المصنف لا يتعرض لها، يهملها لا يتعرض لها. إذن بعد الانتهاء الآن ينبغي أن بعد أن انتهينا من المقدمات أن نذهب إلى أدلة القول بالأدلة التي يتمسك بها لإثبات المختار، اللي هو عند المصنف رحمه الله الحجية مطلقا، لا كما ذهب الشيخ الأنصاري إلى تفصيلين. الشيخ الأنصاري اختار تفصيلين، تفصيل مضى وتفصيل سوف يأتي. استصحاب حجة فيما إذا كان دليل الحكم الشرعي المشكوك هو النقل والدليل الشرعي، كما أنه يكون حجة إذا كان الشك شكا في الرافع، أما إذا كان دليل الحكم المشكوك عقليا أو كان الشك شكا في الرافع فإن في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة. لا، المصنف لا يقبل هذا ولا يقبل ذاك، وإنما يقول بحجية الاستصحاب مطلقا. قال قدس سره: ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا، والمصنف من هؤلاء، وعدم حجيته كذلك يعني مطلقا، هاي 2. والتفصيل هذا قول ثالث بين الموضوعات فهو حجة، استصحاب حجة فيها. شكيت بالعدالة استصحب بقائها، بالكرية استصحب بقائها، والأحكام فإنها لا تكون الأحكام الكلية، لا يكون الاستصحاب فيها حجة. هذا القول الثالث اختاره النراقي. أو التفصيل هذا القول الرابع بينما كان الشك في الرافع فيكون الاستصحاب حجة فيه، وما كان الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة فيه. هذا تفصيل الشيخ الأنصاري رحمه الله، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة. وقد تقدم تفصيلان آخران فيما تقدم، فتكون الأقوال التي يذكرها المصنف 6، تبقى 5 أقوال لم يشر إليها المصنف. لا يخفى، ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في وفي وفي على أقوال شتى. هذا على متعلق باختلاف، هذا اختلافهم وين أين، على أي شيء اختلفوا؟ على أقوال شتى لا يهمنا نقلها، ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها إلا المقدار اللي ذكره المصنف، وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها، وهو القول الأول الحجية مطلقا، على نحو هذا متعلق بالاستدلال، الاستدلال يعني على نحو يكون هذا الاستدلال بحيث يظهر بطلان سائرها، هم نثبت بحجية الاستصحاب مطلقا، وهم من خلال نبطل الأقوال الأخرى، فنضرب عصفورين بحجر واحد. فقد استدل عليه على المختار بوجوه، يعني الحجية المطلقة مطلقا بوجوه أدلة الاستصحاب. هذا بحث مهم وأهميته تأتي في أننا نختار دليل من هذه الأدلة حتى من خلالها نحدد رأينا، لأنه الدليل يؤثر على فهمنا للتفصيلات المذكورة في الاستصحاب والقناعة بها أو عدم القناعة. الوجه الأول 4 وجوه. الوجه الأول هو السيرة، سيرة العقلاء. الدليل الثاني هو الظن بالبقاء، والدليل الثالث هو الإجماع، والدليل الرابع الروايات. أما الدليل الأول وهو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء حتى نستدل بها نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن نقول توجد سيرة عقلائية في المورد الفلاني، مثلا في مقامنا: الإنسان إذا قطع بوجود حكم شرعي مثل وجوب الصلاة، صلاة الجمعة في عصر الغيبة، ثم بعد ذلك شك فيه، نريد أن نستصحبه. خب، هذا شأنه في سيرة العقلاء. ها، لاحظ، العقلاء في حياتهم الطبيعية العادية، في أعمالهم، في شؤونهم الخاصة، في تعاملاتهم مع أسرهم، مع أوضاعهم، العقلاء إذا صار عندهم يقين بشيء معين، يقين بوجود مرض، يقين بعدم وجود مرض، يقين بوجود بيت في المكان الفلاني لفلان، يقين من اليقينات المعينة، إذا صار عندهم يقين ثم بعد ذلك شك هؤلاء العقلاء في أن هذا الذي تيقنوا به ما زال موجودا أو أنه قد ارتفع أيهما، فإن العقلاء يبنون على بقاء ما تيقنوا به، هذا بناءهم على بقاء ما تيقنوا به، إنما يبنون على البقاء لأجل وجود اليقين السابق. يقولون إحنا العقلاء نتعامل مع هذه الموارد على أساس أن ما تيقنا به سابقا نبني على بقائه عند الشك في بقائه. سيرتهم جارية، ارتكازهم جاري على هذا. هذه تمثل الصغرى، هاي تمثل الصغرى، تلاحظون كيف؟ استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور، كل من له شعور من كافة أنواع الحيوان. هذا من كافة أنواع الحيوان متعلق بذوي الشعور، صفة لذوي الشعور على العمل على طبق الحالة السابقة، كما في عودة الطائر إلى عشه. المقدمة ثانية، وحيث لم يردع عنه الشارع هذا البناء كان ماضيا ومقبولا عنده. وفيه المناقشة الأولى للمقدمة الأولى، هاي المناقشة أولا منع استقرار بنائهم، وفيه منع استقرار بنائهم بناء العقلاء على ذلك العمل على طبق الحالة السابقة لأجل وجود يقين سابق بالحدوث تعبدا ما لا معنى للتعبد في حياتهم، نمنع مثل ذلك. بل هذا البناء على الحالة السابقة إما أولا رجاء واحتياطا أو اطمئنانا، هذه اثنين، اطمئنانا بالبقاء، ثلاثة ظنا ولو نوعا، أكو ظن ولو ظن مو شخصي وإنما نوعي، أربعة أو غفلة من دون أصلا التفات، وبالتالي لم يلتفت إلى الشك ولم يحصل لديه ظن بالبقاء ولا اطمئنان ولا رجاء واحتياط كما هو الحال العمل على الحالة السابقة من باب الغفلة، كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا. المناقشة الثانية، هاي مناقشة في عدم الرادع. سلمنا ذلك، أكو استقرار بناء من العقلاء على طبق الحالة السابقة لأجل وجود يقين سابق بالحدوث، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض بهذا البناء، وهو هذا البناء بناء العقلاء عنده عند الشارع ماض، ويكفي في الرنع عن مثله. ماذا يكفي؟ ما دل، هذا فاعل يكفي، ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم والاستصحاب ما يفيد علم فهو منهي عنه. بعد اثنين، ما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، الأصوليون يذهبون إلى البراءة والإخباريون الاحتياط في الشبهات، كلاهما بناء على أدلة البراءة والاحتياط في الشبهات، كل واحد من أدلته ما يكون ردعا عن العمل بالاستصحاب، لأنه قد يخالف البراءة أو يخالف الاحتياط. فلا وجه لاتباع هذا البناء، يعني العقلاء، فيما يعني في المورد الذي لا بد في اتباعه لكي نتبع ذلك المورد من الدلالة على إمضائه، من وجود دليل على الإمضاء. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.